إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
توقفنا في الدرس الماضي وكان متعلقا باستلاق الأمة إلى 73 فرقة، ذكرنا آيات تدل على حدوث التفرق في الأمة ونفي التفرق والتشرذم والاختلاف والتغير من كتاب الله عز وجل ثم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة حتى وقفنا عند قال لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 74 ملة كلها في هاوية أي في النار واحدة في الجنة. وفي رواية عنه عبد الله بن قيس قال اجتمع عند علي رضي الله عنه يثبت النصارى ورأس الجالوت، فقال الرأس أتجادلون هل أنتم مستعدون للمخاصمة والمجادلة على كم افترقت اليهود؟ قال على 71 فرقة. فقال علي رضي الله عنه لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا. هذه شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين أن شر الفرق الشيعة. قال شر فرق الإسلام الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أي وعلامة شرهم وأنهم أسوأ الخلق وأضلهم أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه غصة في حلوق الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، لكن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون إنما يحملون هذه النصوص التي يثني فيها علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان يحملونها على التقية، حتى حملوا نكاح عمر رضي الله عنه من ابنة علي رضي الله عنه على التقية كذلك. يعني أهل السنة التقية باختصار شديد الكذب، لأن الشيعة اتخذت الكذب دينا لها بخلاف الخوارج. خوارج الزمن الأول كانوا يكفرون بالمعصية، ولذلك احتمل النقاد رواية علماء الخوارج. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يستحلون الكذب بل لا يكذبون، لأن من كذب عندهم ارتكب كبيرة فعلي رضي الله عنه يعلم قدر أبي بكر وعمر وعثمان وأنه بعدهم. ولذلك قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الصحابة أفضل؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قيل له ثم من؟ قال لا أدري. قيل له ثم علي؟ فتبسم وقال وما علي إلا رجل من المسلمين، وما علي إلا رجل من المسلمين. فهذا أدب عظيم جدا علي بن أبي طالب. وعلى أي حال اعتقد أهل السنة والجماعة أن الأفضلية في الخلفاء الراشدين على نسقهم وترتيبهم في الخلافة. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول الخلفاء الراشدين خلافة وفضلا، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي رضي الله عنه. فهذا معتقدنا في الخلفاء الراشدين من جهة الفضل والخلافة. قال ابن بطة فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى، يعني أن هذه الأمة في تفرقها تشبه ما وقع من التفرق والاختلاف في أمة اليهود والنصارى، بل وفي الأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية، يعني الذي ذكرته يكفي في قيام الحجة وإثبات المحجة لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل قد صح عندنا من كتاب ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا، ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء، الأهواء يعني البدع، وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه. فنريد أن نعرف هذه الفرقة المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيدنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طريق الحق صادفين. قلت فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، يعني هو بيسأل بيقول له إيه؟ بيقول له إحنا عايزين نعرف الفرق الضالة دي هي عبارة عن إيه حتى نحضرها ولا نقع في براثينها. فقال ردا عليه بالمعنى أنا لا أعرف لك كل فرقة بفروعها وأصولها، وإنما أذكر لك أصول البدع وأن هذه البدع الأصلية تتفرع وتتشعب، فأينما وقفت على بدعة أصلية أو فرعية فاحذرها فاحذرها. فيقول فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق اللي هي 72 فرقة والمذاهب كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائلة والإسلام وأهله معاندة، وعن أربعة أصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصير في التفرق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون وإليها يرجعون فهو ما حدث به المسيب بن واضح قال سمعت يوسف ابن أسباط يقول أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ده أصل البدع، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت إلى 20 و12 و15 و17، مما يأتيني في نهاية الأمر أن مجموع هذه الأصول والفروع 72. لكن على أي حال هذا العدد ليس متفقا عليه، فمنهم من يعد أصل الفرق أربعة وهم جماهير السلف، وربما يكون اختلاف العدد نظرا لاختلاف العصر، نظرا لاختلاف العصر. فهذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرقها عن أمة الإسلام إنما أخبر بها في زمن النبوة، ولم تكن في زمن النبوة مفترقة، ولكن ظهرت أصول بعض البدع في زمن النبوة، ثم ازدادت هذه الأصول، ثم ازدادت بعد ذلك، ثم ازدادت أكثر بعد ذلك، وفي كل قرن تزداد ظهورا ووضوحا وتفرقا. فربما يكون سبب اختلاف العدد في الأصول والفروع هو بسبب اختلاف الظهور من عدمه في كل عصر من العصور. قال أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالث 73 هم الجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها الناجية، إنها الناجية. إذن عنده أصول بدع إيه؟ الخوارج، الروافض، المرجئة القدرية. ماشي. وقال المسيب: أتيت يوسف ابن أسباط فسلمت عليه وانتسبت إليه، قلت يعني أنا قريب لك، وقلت له: يا أبا محمد، إنك بقية أسلاف العلم الماضين، يعني أنت من بقية السلف الصالحين، وإنك إمام سنة، وأنت على من لقيك حجة، يعني أنت حجة على من لقيك، ولم آتك لأسمع الأحاديث ولكن لأسألك عن تفسيرها. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، فأخبرني من هذه الفرق حتى أتوقاها. فقال لي: أصلها أربعة. يعني خلي بالك أنه لم يخبره بال 72 فرقة، وإنما أخبره عن أصول هذه الفرق. قال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج. القدرية والمرجئة والروافض اللي هم الشيعة والخوارج. قال: فثماني عشرة فرقة في القدرية، وثماني عشرة في المرجئة، وثماني عشرة في الخوارج. لا أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به. قلت: بلى يرحمك الله. قال: أسلم رجل على عهد عمرو بن مرة فدخل مسجد الكوفة، فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء، فكل يدعو إلى هواء، وقد اختلفوا علي فما أدري بأيها أتمسك. فقال له عمرو بن مرة: اختلفوا عليك في الله عز وجل أنه ربهم؟ يعني هذا الذي أسلم في زمن عمرو بن مرة ودخل المسجد، فكلما جلس إلى قوم وجدهم يدعون إلى أهواء لا إلى كتاب وسنة. فرجع مرة ثانية إلى عمرو بن مرة يسأله: إني جلست إلى أناس أصحاب أهواء يدعون إلى أهواء. فقال: أيدعونك في الله عز وجل أنه ربهم؟ يعني هل يشككونك في أن الله تعالى ربهم؟ قال: لا. قال: اختلفوا عليك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبيهم؟ قال: لا. قال: فاختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم؟ قال: لا. قال: فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم؟ قال: لا. قال: فاختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة والغسل من الجنابة؟ قال: لا. قال: فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك. انظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك. الكلام ده معناه يا اخوان، الكلام ده معناه ان الخلاف في الفروع سائر، وان هذه الفرق انما اختلفت في اصول الدين. وفي الدرس الماضي لعلك تذكر اني ذكرت علامه ما اذا كانت هذه فرقه او لا، انها خالفت في اصل عام وقاعده عامه، أصل عام أصول الشرع وقاعدة كلية من قواعده، بما لا يسع أحدا أن يعذر به. يعني لو كنا دلوقتي أجهل الجاهلين وقلنا له: الصلاة إلى القبلة أم إلى غيرها؟ يقول: إلى القبلة. إلى القبلة. لكنه لو قال: ولكني لا أدري أهي القبلة التي في مكة أو غيرها، هل هذا يقبل منه؟ يعذر به؟ يعني واحد عارف أن الصلاة لابد أن تكون إلى القبلة، لكن هو مش عارف اذا كانت القبلة دي هي اللي في مكة ولا يقول صح. ربنا سبحانه شرع وفرض علينا ان نصلي الى الكعبة، لكن الله اعلم اين هذه الكعبة، هل هي اللي في مكة ولا في كعبة ثانية وكعبة اخرى قد امرنا بتوجه قبلها. ليقبل هذا منه ويقول: نعم، انا ممكن ان الله تعالى افترض علي خمس صلوات في اليوم والليلة، ولكني لا ادري كيفية هذه الصلوات ولا كيفية ادائها ولا أوقات هذه الصلوات، هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه كذلك. ورجل يقول: إن الله تبارك وتعالى افترض علي صيام رمضان أو صيام شهر في السنة وهو رمضان، ولكني لا أدري أين رمضان ومتى يكون رمضان، هل هو قبل ربيع أو بعده؟ قبل رجب أو بعده؟ قبل شعبان أو بعده؟ هل يقبل منه؟ لا، لا يقبل منه. لماذا؟ لأن دي أصول الديانة. دي أصول مين؟ وذلك بيقول له إيه؟ اختلفوا عليك في ربهم في الله أنه ربهم؟ قالوا: لا، لم يختلفوا في هذه القضية. يعني معناته ان هم متمسكين باصل التوحيد. قال: اختلفوا عليك في محمد وانه نبيهم وان الله ارسله اليهم؟ قال: لا، ما اختلفوش في القضيه. يعني مساله الرساله والنبوه دي مساله من الاصول ولا الفروع؟ لا، كل فروع دي من الاصول. اذا ما فيش واحد يقول ايه: انا عارف ان ربنا ارسل الانبياء والرسل لكني لا ادري اخرهم رساله، ولكني لا ادري اخرهم رساله. ويقول: انا اعلم ان الله تعالى ارسل الى خلق الانبياء والمرسلين ولكني لا ادري أمحمد رسول أم غير رسول؟ يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه، يكفر بذلك فورا، يكفر بذلك فورا. قال اختلف عليك في الصلاة؟ لا، في الصيام لا، في الزكاة لا. وهذا يدل على أن الفرقة لا تكون فرقة إلا إذا خالفت في الأصول. أما الخلاف في الفروع فإن هذا عادة الخلق، إن هذا عادة الخلق أن يختلف أهل السنة وغيرهم. ولذلك قال له: فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك ودينهم فتمسك به، وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فيها أي في هذه الأصول فاتركهم فليست من دينهم في شيء. قال أبو حاتم نقلا عن ابن عباس بسنده قال: تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وأنتم على 73، وإن من أضلها وشرها وأخبثها الشيعة الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنه. خلي بالك أن النص ده نص ابن عباس صحيح عنه، يشهد لحديث مين أو لنص مين؟ لنص علي بن أبي طالب. وابن عباس وعلي بن أبي طالب أهل البيت، ابن عباس وعلي بن أبي طالب كلاهما رضي الله عنهما من أهل البيت. وقال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك على كم افترقت هذه الأمة، إلى كم فرقة افترقت هذه الأمة أي الأمة المحمدية؟ قال: الأصل 4 فرق، يعني ستختلف إلى 72 ولكن مرد هذا الاختلاف إلى 4 فرق. قال 4 فرق. قال: هم الشيعة والحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج، الحرورية اللي هم الخوارج أو الرافض، سموا بالحرورية لنزول مكان يسمى حرورا، سموا حرورية لأنهم تكتلوا وتحيزوا وتميزوا ونزلوا مكانا يسمى حرورا. قال: والقدرية والمرجع. قال: افترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 16 فرقة، وافترقت المرجع على 13 فرقة. قلت: يا أبا عبد الرحمن، لم أسمعك تذكر الجهمية، يعني أنت قلت لي مين؟ الشيعة والقدرية والخوارج والمرجع، ولكنك ما ذكرت الجهمية، ما ذكرت الجهمية. انظر إلى رد عبد الله بن مبارك، طبعا عبد الله بن مبارك ده إمام الأئمة. قال: إيه؟ إنما سألتني عن فرق المسلمين، يعني هو عاطي الكارت الأحمر لمين؟ للجهمية من بدري، ماشي؟ يعني دول غيروا عند عبد الله بن مبارك غيروا معدودين في فرق مين؟ المسلمين، لأنهم يعني من بدري خارجين وما رفين. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين ولم تسألني عن الكفار، هكذا تقدير الكلام. قال أبو حاتم: وأخبرت عن بعض أهل العلم أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، فهذا جماع الفرق وأصولها، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جماعها الأصل واختلفوا في الفروع فكفر بعضهم بعضا. نعم، وهذا شأن أهل البدع دائما، إذا اختلفوا في شيء يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما أهل السنة فإن اختلفوا خطأ بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يلعن بعضهم بعضا، فإصدار الأحكام القاسية الشديدة التي في غير محلها إنما هو من شأن أهل البدع، والتخطئة والنصح سرا وعلنا إنما هو سبيل ونهج أهل السنة والجماعة. نعم، ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: أهل البدع، أهل السنة أرحم بأهل البدع من بعضهم ببعض، من بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن أهل السنة إنما يتحرجون جدا من إطلاق ألفاظ التكفير إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، أما أهل البدع فإنهم يبادرون ويسارعون بتكفير بعضهم بعضا وبلعنهم وسب بعضهم بعضا. قال: فكفر بعضهم بعضا ودخل بعضهم بعضا، فاختلفت الزنادقة على 11 فرقة، وكان منها المعطلة ومنها المنانية، وسم المنانية برجل كان يقال له ماني، كان يدعو إلى الاثنين أي إله الظلمة وإله النور، ثم زعموا أن نبيهم زعموا أنه نبيهم في زمن الأكاسرة فقتله بعضهم، ومنهم المزدكية لأن رجلا ظهر في زمن الأكاسرة يقال له مزدك، ومنهم العبدكية، وإنما سموا العبدكية لأن عبدك هو الذي أحدث لهم هذا الرأي ودعاهم إليه، ومنهم الروحانية وسموا الفكرية ومنهم الجهمية وهم صنف من المعطلة، وهم أصناف، يعني المعطلة أصناف، وإنما سموا الجهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية، وهم صنف من العجم، كانوا بناحية فرسان، وكانوا شككوه في دينه وفي ربه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، فقال لا أصلي لمن لا أعرف، ثم اشتق هذا الكلام منهم. ومنهم السبائية وهم صنف من العجم يكونون بناحية خراسان، وذكر فرقا أخر بصفات مقالاتهم، ومنهم الحرورية وافترقوا على 18 فرقة، وإنما سموا الحرورية لأنهم خرجوا بحروراء أول ما خرجوا. فصنف منهم يقال له الأزارقة، وإنما سموا لذلك الاسم يعني نسبة إلى نافع ابن الأزرق. ومنهم النجدية وسموا النجدية بنجدة، ومنهم الإباضية، ومنهم أو نسبة الإباضية إلى عبد الله بن إباض، ومنهم الصفرية وسموا بذلك بعبيدة الأصفر، ومنهم الشمراخية وإنما سموا بذلك بأبي شمراخ رأسهم، ومنهم السرية، وذكر منهم ومنهم ومنهم حتى عد 72 فرقة، حتى عد 72 فرقة. أنا شايف أنه الحقيقة يعني من الفوائد التي تعود على المتكلم والمستمع ذكر هذه الفرق ولو بشيء من التفصيل، ولو شيء من الإيجاز، ذكر هذه الفرق 72 ولو بشيء من الإيجاز، حتى تعلم أنهم ما استحقوا الفرقة اسم الفرقة إلا لمخالفتهم في أصل من الأصول. وإذا كنت دلوقتي لما تيجي تذكر هذه الفرق، تذكر هذه الفرق ببعض علاماتها، لابد أن تجد في هذه العلامات ولو علامة واحدة هي من القواعد الكلية والأصول العامة في الشريعة الإسلامية. فلما كان هذا ديدنهم ونهجهم ودينهم استحقوا بمخالفة لهذه القاعدة الكلية والأصول العامة أن يكونوا فرقة من الفرق. لكن الكتاب لم يذكر هذا بشيء من التفصيل إلا على نحو مما ذكره شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك الإمام المبجل المعظم. لكن إن شاء الله في كتاب مختصر جدا لشيخ الإسلام ابن الجوزي اسمه كيد الشيطان، في لنفسه كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام وذكر الفرق الضالة، كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام وذكر الفرق الضالة. فإحنا نأخذ جزء المتعلق بالفرق الضالة حتى نعلم أصول كل فرقة، حتى نعلم أصول المخالفات عند كل فرقة من الفرق لنتبين أن المخالفة ما تمت إلا في الأصول. قال الشيخ وهو الشيخ ابن بطة: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم رحمه الله هو ابن مبارك من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقتهم، وإنما ذكر من ذلك أو ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستئفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها أحد، والتقصي للعلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره وأهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحضورهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تكاد تجد أو لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويرزل ما يرزله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية. يعني عايز لك لا يمكن تجد اثنين متفقين على شيء إلا تجد أن كل واحد منهم إنما طريقه الاتباع وطريقه الانقياد وطريقه الانقياد. يعني أنا دلوقتي لما أجي أصلي المغرب أنت تصلي كما أصلي تماما تماما، لأن طريقنا واحد ومصدر علمنا واحد. أما أهل الأهواء فلا يمكن أن تجد أبدا القدرية يصلون كالشيعة، والشيعة يصلون كالمرجئة، والمرجئة يصلون كالخوارج. لكل واحد منهم في الأصل الذي خالف فيه معنى يدل على أنه فرقة. قال فإن أولئك من عين واحدة شربوا، لهم أهل السنة، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يفطرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصالح. وقال الشيخ أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة، وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. وعن ابن عباس قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. قال الشيخ: فرحم الله عبدا اتهم نفسه وهواه وانتصح كتاب الله بدينه ودنياه. وكان الحسن يقول: اتهموا أهواءكم وآراءكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم. انتهى الباب بإيجاز، ويبقى أن نعرج على ذكر السلف الضالة ذكرا سريعا. لكن قبل أن نذكر افتراق الأمة، ابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر اختلاف أمة اليهود، فذكر أن الناس كانوا على التوحيد، ثم استمر الأمر في عهد نبوة موسى عليه السلام، أي على التوحيد، أي في وجود موسى عليه السلام بينهم بين أمة اليهود. يا أخي انتبه بارك الله فيك. استمر الأمر في زمن موسى عليه السلام على التوحيد وإثبات الصفات الكمالية لله عز وجل، إلى أن توفي موسى عليه السلام ودخلت داخله على بني إسرائيل، أي دخلت عليهم الأهواء والابتداع، ورفع التعطيل رأسه بينهم، أي عطلوا الباري تبارك وتعالى عن صفاته، وأقبلوا على علوم المعطلة وهم أعداء موسى عليه السلام، وقدموها على نصوص التوراة. وخلي بالك أن سنة الله عز وجل في الخلق واحدة، يعني الابتداع والشر ما دخل في دين الله عز وجل بخيله ورجله إلا لما ترجمت كتب اليونان في زمن الدولة العباسية، فاتخذ الناس كلام الفلاسفة والمتكلمين دينا له، وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم ظهريا. ولذلك لما مات موسى عليه السلام اتخذ الناس الذين أتوا من بعده كلام المعطلة والمتكلمين دينا، وتركوا نصوص التوراة وقدموها على التوراة، فخلط الله عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم كما هي عادته تبارك وتعالى وسنته في عباده، إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة المعطلة من الفلاسفة وغيره. والحاصل أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال ملكهم. أما أمة النصارى فإن الله تعالى بعث عبده ورسوله المسيح ابن مريم عليه السلام فجدد لهم الدين، أي دين بني إسرائيل الذي كانوا عليه في زمن موسى عليه السلام، جدد لهم الدين وبين لهم معارف، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإلى التبري، أي التبرئ من تلك الأحداث والآراء الباطلة. فعادوه وكذبوه. أول شيء أن بني إسرائيل عادوا عيسى عليه السلام وكذبوه، وما من نبي أرسله ربه إلا وكذب، وراموا قتله، أي قصدوا إلى قتل عيسى عليه السلام، فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه ولم يصلوا إليه بسوء ولا شر، وأقاموا له أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على ما خالفه، ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته، أي دعوة عيسى عليه السلام، واستقام الأمر على السلام بعده نحو 300 سنة. يعني الناس كانوا على دين عيسى عليه السلام كم سنة؟ 300 سنة. ثم دخل بعد ذلك الفساد والانحراف والأهواء والابتلاع، ثم أخذ دينه في التبدل والتغيير حتى تناسخ واضمحل، أي لم يبقى منه شيء، ولم يبقى في أيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. يعني أي كتاب كان يعجبهم كانوا يكتبونه بأيديهم ثم ينسبون هذا إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام، وأن هذا دينهم الذي أتى به، وراموا بذلك أن يلطفوا أو أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوا في دين النصرانية، شفت الأصول بلا شكلها ايه؟ من أرضى بالناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني هم حبوا ان هم يدخلوا الوجهاء وأصحاب الملك وغير ذلك في دين عيسى، فماذا فعلوا؟ أخذوا معتقدات هؤلاء الملوك وكتب الملوك ونسبوها لعيسى عليه السلام، يريدون بذلك أن يدخلوا السرور على هؤلاء الملوك بأنهم موافقون لدين مين؟ عيسى عليه السلام، حتى يدخلوا في دين عيسى. قال: فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى الصور التي لا قبل لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق. ومع ذلك فيهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم الميت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم الإنجيل من الصفر. يلك الكلام ده، يعني الختان ده كان دين مين؟ كان دين عيسى عليه السلام. ولك ومع ذلك فإن فيهم بقية من دين مين؟ ده بعد مرور 300 سنة من رفع عيسى عليه السلام، قعدوا الناس 300 سنة على شريعة عيسى عليه السلام، ثم دخل التغيير. لكن بعد دخول التغيير وتحريف نصوص التوراة الإنجيل، بقيت عندهم بقية مما أمرهم بها مين؟ عيسى عليه السلام. إيه البقية دي؟ قال: الختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم الميت وتحريم الخنزير، اللي دلوقتي الخنزير ده علامة على مين؟ على النصرانية، والصليب علامة على النصرانية. طبعا الصليب ده عيسى عليه السلام لا يعرف عنه شيء، الصليب عيسى لا يعرف عنه شيء. لماذا؟ لأن الصليب ما اتخذ إلها إلا بعد رفع عيسى. وطبعا ده هم لو كانوا أذكياء، النصارى لو كانوا أذكياء، كان الصليب ده بالنسبة لهم معارة. ليه؟ لأنه هو الذي صلب عليه عيسى. هم يزعمون هذا، يزعمون أن عيسى صلب على الصليب وقتل. طيب أنا لو أعرف أن النبي بتاعي صلب على الجدار ده، ههد الجدار عشان أمحي العارضة، مش هتخذ إله، هتخذ الجدار ده إله إزاي وقد صلب عليه نبي؟ فعيسى عليه السلام لا يعرف عن مين؟ لا يعرف عن الصليب شيئا، لأنه اتخذ بعد رفع عيسى عليه السلام. أما الخنزير فإن عيسى عليه السلام حرم الخنزير على أمة النصارى وهم اتخذوه طعاما. قال: وتحريم ما حرمته التوراة، لأنكم تعلمون أن الإنجيل وأن دين عيسى عليه السلام متمم لدين مين؟ لدين موسى عليه السلام. ثم تناسخ شرعه، أي ثم تناسخ شرع عيسى حتى استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا عنه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس وهم صلوا إلى المشرق، ولم يعرف المسيح الصليب قط، ما يعرفش عنه حاجة، وهم عظموا الصليب بل عبدوه، ولم يصح ومعذرة ولم يصم المسيح صومهم هذا أبدا، ولم يشرعه لهم ولم يأمر به، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع، وجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومانية أو الرومية. وكان المسيح في غاية الطهارة ونهاية النظافة، نبي من أنبياء الله، وأبعد الخلق عن النجاسة، وهم تعبدوا بالنجاسة. يتصور النجاسة، يتخذون النصارى يتخذون النجاسة قربة، يتصور واحد يتخذ النتانة قربة تقربه إلى الله، وربنا أمر بهذا أو حد من الأنبياء أمر بهذا؟ فهم لا يغتسلون من الجنابة، لا يغتسلون منين؟ من الجنابة. زي الفنانين والفنانات والكلاب بتوع المسلمين دول، خدت بالك؟ الواحدة منهم تأتي بكل بجاحة وتقول: أنا أغتسل في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. حتى المسلم الذي ليست له زوجة أو المسلمة التي ليس لها زوج، إذا بلغت لا يحل لها أن يمر عليها 7 أيام إلا ولا بد أن يغتسل مرة. يعني الغسل أقله أن يكون مرة في كل أسبوع لمن كانت به جنابة أو لمن لم يكن به جنابة. يعني إذا دعت إلى ذلك جنابة أو لم تدع إلى ذلك جنابة. يعني في الظروف العادية الواحد يغتسل في كل أسبوع مرة، وده أقل شيء، وده أقل شيء. أما هؤلاء الذين يبدون في غاية الجمال والرونق والحلاوة من الممثلين والممثلات، فهذا والله حظ من الجمال، حظ من الجمال. الصور فقط، الصور فقط، لكن تجلس مع الواحد أو الواحدة منهم أو منهن لا بد وأنك تشم رائحة النفس والعفن، فهم في صورهم ومناظرهم ربما يبدو منهم الجمال، أما هم في حقيقة أمرهم في غاية النتن. ويكفي أن الواحد منهم أو الواحدة منهن لا تعرف أو لا يعرف عن دينه شيئا، لا من قريب ولا من بعيد، يكفي هذا نتن في الفكر والاعتقاد، في الفكر والاعتقاد. أما هم فوالله الذي لا إله إلا هو إنما يحيون في بيوتهم حياة دون حياة الحيوان في ظروبها، دون حياة الحيوان في ظروبها. ولذلك ربما لفت نظرك بعد ما تراه على امرأة جميلة من جمال، أو لفت نظر المرأة المؤمنة بعد ما تراه على رجل من هؤلاء من جمال ظاهر يبدو عليه. ولكن إذا سألت، إذا سألت هذا الذي أعجبه جمال المرأة هل ترغب في نكاحها، يقول لم يرغب أبدا إلا النكاح، إلا النكاح. فإذا كنت أنت في قرارة نفسك لا ترضى هذه المرأة امرأة لك ولا مربية لأولادك ولا أما لهم، فكيف ترضى بأن تنظر إليها أولا؟ إذا كنت لا ترضى بهذه المهمة العظيمة أن تكون هذه المرأة الجميلة في بيتك وتحت سلطانك وإمرأتك وأنها أم لأولادك، فكيف ترضى بأن تطلق النظر مع أن الله تعالى قد حرمه عليك؟ وهذا الكلام الذي أقوله لكل أخ إنما أقوله لكل أخت، هؤلاء أشبه بالبهائم بل هم دون البهائم في ظروبها، وليس لهم من حظ إلا قدر من الجمال، ولولا جمالهم ما اكتشفوا. تعرفين بقى أنه كل واحد من دول له مكتشف، يقول لك ده فلانة دي اللي اكتشفها فلان، اكتشفها ايه؟ عجبته، عجبته صوتها، صورتها، منظرها، تخلعها، قلة حيائها وقلة دينها، قذارتها ونجاستها، معاداتها للإسلام، فترك. إنما هي مثلا عجبته مثلا عشان دينها أو تقواها أو غير ذلك، لا، هي ما أعجبته إلا من باب مخالفة الشرع في أي شيء من الأشياء. وكذلك الرجل إذا كان رجلا يعني أو ذكر منهم إنما اكتشفه فلان أيضا تحت باب المعصية. فقال وكان المسيح في غاية الطهارة ونهاية النظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، وهم تعبدوا بالنجاسة وقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمته، تغيير دين اليهود ومراغم، يعني النصارى بعد كده قالوا ايه؟ قالوا احنا مهمتنا مخالفة النصارى في كل شيء بعد 300 سنة، ولما مات بقى الناس الصالحين اللي كانوا أتباع عيسى عليه السلام، فأتى من بعدين خلف بدلوا وغيروا دين المسيح، بدأوا بإيه؟ بالنجاسة. لماذا؟ لأن اليهود يحرصون على التطهر، ودي حقيقة، يعني في أصل دين اليهود ملهاش علاقة بدعاليه اليهود لأن هم أوسخ الخلق، لكن أصل دين اليهود يأمرهم بإيه؟ بأن الواحد منهم لو أصيب بنجس يطرد مكان النجس، وده من الأغلال والأسر التي ضربها الله عز وجل على أمة اليهود. ها؟ الواحد منهم لو أصيب ثوبه بنجس يقرضه. واختلف علماء الإسلام في القرض، هل هو قرض الثوب، قرض الثوب بالمقراض يعني يقطع الثوب تماما ويرمى، ولا قرضه بالماء؟ واختلفوا كذلك فيما إذا وقعت النجاسة على البدن، هل يقرض البدن بالمقاريض لأنه لا يطهر بالماء، أو المقصود بقرض البدن أي غسل موضع النجاسة؟ اختلاف أهل العلم. ويكفي وقوع الاختلاف في مسائل تتعلق بهذا، فإن اليهود كانوا من أحرص الناس على التطهر لأنهم يعلمون أن هذا باب من أبواب العذاب، فالنصارى أرادوا أن يخالفوا دين اليهود، فماذا فعلوا؟ تقربوا إلى الله بزعمهم بالنجاسات. يبقى اليهود أطهار والنصارى إيه؟ أنجاس. هذا فيما يتعلق ببعضهم البعض، وفي الحقيقة هم أنجس من بعضهم البعض. ولما أخذ المسيح في الفساد والزوال اجتمع النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا. يعني صار لما شافوا مديرهم راح ضعف رصفاء دعوا إلى الاجتماع، فاجتمعوا أكثر من 80 مرة، وما تفرقوا في كل منها إلا على الاختلاف والتلاعن. يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيه بعض العقلاء: لو اجتمع 10 من النصارى وتكلموا في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا. هم 10 يخرجوا كم رأي؟ 11، يعني واحد زيادة، واحد دور رأيه. فهذا أحد المتقدمين منهم، يعني بعد 300 سنة من دين المسيح، مع قرب زمانهم بأيام نبيهم ووجود أخبار فيهم، والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا، وهم مع ذلك حيارى تائهون ضالون مضلون، لم يثبت لهم قدم ولم يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم اتخذ إلهه هواه، وتفرقت منهم في نبيهم وإلههم أقاويل، وهم كما قال الله تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلو سألت أهل بيت منهم عن دينهم، شوف الكلام الجميل بتاع الجوزي بيقول إيه، فلو سألت أهل بيت واحد، يعني تدخل بيت من بيوت النصارى تسألهم عن دينهم وعن نبيهم وعن ربهم، قال: لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب، فما ظنك في عصرنا هذا. لكن شوف بقول لك ايه، فلو سألتهم عن نبيهم وعن إلههم وشرعهم ودينهم، يعني الأصول ولا الفروع؟ أما أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكذلك كانوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، كما كان أتباع موسى على عقيدة واحدة، ثم أتى بعد ذلك التفرق، وفي زمن عيسى على ذلك، ثم أتى بعد ذلك التفرق، فكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد الخالص حتى مات محمد عليه الصلاة والسلام. كان على عقيدة واحدة وطريقة واحدة، إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوثاق. ثم نشأ الخلاف فيما بينهم في أمور اجتهادية لا توجب كفرا ولا إيمان. وده كلام جميل أوي، خلي بالك منه. يقول لك: طيب أنت دلوقتي بتقول إن الفرقة لا تستحق أن تكون فرقة إلا إذا خالفت في أصل أو قاعدة كلية. لما أنت عندك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل اعتقادية، كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة المعراج. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة مين؟ المعراج. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في القضية دي، هل رأى ربه أم لم يرى ربه؟ نصوص أتت تبين أنه لم يرى، نصوص دي صريحة، صحيحة وصريحة، تبين أنه لن يرى. قال: نور أن أرى، كما في حديث أبي ذر، نور أن أرى، كيف أراه وهو نور سبحانه وتعالى؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. أما أحاديث ابن عباس وابن مسعود في الجانب الآخر فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، لكن لم يثبت في رواية من رواياتهم أنه رأى ربه بعيني رأسه، والتصريح إنما ورد في رواياتهم أنه رآه بفؤاده، وهذا لا يمنع إطلاق الرؤية المعنوية كما في الروايات التي تنكر أنه رأى بعيني رأسه. على أي حال، إذا اعتبرنا صحة الخلاف في هذه القضية فإن هذا خلاف فرعي ولا أصول ولا أصلي؟ خلاف فرعي، خلاف فرعي. ولذلك هنا الإمام يقول إيه: ثم نشأ الخلاف فيما بينهم في أمور اجتهادية لا توجب كفرا ولا إيمانا، يعني لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف، يعني ما يقولش لا أنا قرأت المسألة بأدلتها واطلعت على أقوال العلماء فيها وترجح لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إذن القائل بأنه رأى ربه إنسان مبتدع وفاسق وضال إلى آخره، هذا لا يقال في مثل هذه القضايا. لماذا؟ لأنكم تحفظون القاعدة العريضة التي دائما أذكرها. هو ايه القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان البدع لا تكون الا في مخالفة الاصول، لكني اقول القاعدة التي نستند اليها ان ما وسع السلف من خلاف يسع من جاء بعده، صح؟ فدلوقتي هل سمعنا ان ابن عباس وابن مسعود بدعا وضلل عائشة وابا ذر؟ او العكس حصل؟ لا، وهذا يدل على أن هذه المسألة ليست مسائل الأصول وإنما هي مسائل الفروع، ولم يبدع أحدهما الآخر، فدل على أنها من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الأصول المجمع عليها. قال: وكان غرض من ذلك إقامة مراسم الدين وإدامة مناهج الشرع القويم، وكان هذا الخلاف يتدرج ويترقى شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة. ثم ظهر بعد ذلك معبد الجهني، أو معبد الجهني، وبئس المعبد هو، بئس المعبد هو. هذا معبد ابن عبد الله بن عكيم الجهني نزيل البصرة، هو أول من تكلم في القدر في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر هو سوسن النصراني، سوسن النصراني، ثم أخذ الكلام في القدر عن سوسن معبد الجهني، ثم عن معبد الجهم بن صفوان. خلي بالك ان اصول البدع عندنا اخذناها عن مين؟ عن هذا الكتاب. وانا يعجبني جدا اقوال السلف في انه ما من بدعة ظهرت في الاسلام الا ولها شبه في الامم السابقة، ما من بدعة حدثت في الاسلام الا ولها اصول عند مين؟ عند الأمم السابقة. وقال الحسن البصري: إياكم ومعبد فإنه ضال مضل. وقال الذهبي: كان من علماء الوقت على بدعته هلك قبل 90. ثم ظهر في نفس الوقت الذي ظهر فيه معبد الجهني ظهر غيلان ابن أبي غيلان الدمشقي، وغيلان كذلك تكلم في القدر وقتل بسبب كلامه في القدر، وهو ضال المسكين، وكان من بلغاء الكتاب. وكذلك ظهر في نفس التوقيت يونس البسواري، ويونس سيأتي الكلام عليه، وخالف هؤلاء الثلاثة في القدر وإسناد جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى. ولم يزل هذا الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام إلى 73 فرقة كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن كبار الفرق الإسلامية على ما ذكر في الكتب الكلامية 8. يعني شيخ ابن الجوزي قال إن الفرق أصولها كان 8. طبعا ممكن تجد عند أبي الحسن الأشعري في المتكلمين أن أصولهم 15، وعند غيره 18، وعند غيره 4 كما ذكرنا بعض هذا. على أي حال، هذا أمر يرجع إلى اجتهاد كل عالم بما وصل إليه التفرق والاختلاف في زمنه، في زمنه. فالأوائل عدوا من أصول البدع 4، ومن أتى بعدهم لما ظهرت بدع أخرى عدوها 5، ثم 7، ثم 10، ثم 12، ثم 15، ثم أكثر من ذلك. على أي حال، ليست العبرة هنا في تحديد العدد وأي هذه الأعداد أصح، فكلها صحيحة، وإنما بعضهم يعد فرقة تشعبت من فرقة فرعا، والبعض يعد أن هذا التشعب أصلا معايا. يعني مثلا القدرية، القدرية ربما تكون هذه القدرية تشعبت من الجهمية أو العكس، فبعضهم يعد القدرية نوع من القدر، نوع من القدريين من الجهمية، والبعض يقول لا، بل فرقة مستقلة، ولذلك اختلف العدد. على أي حال، تعداد هذه الفرق بأصولها وفروعها لم يكن محل خلاف بين أهل العلم، فسواء منهم من عدها أصلا أو فرعا فإن هذا لا يضر. فابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر أن أصول الفرق 8، مع أنه ذكر هذا إجمالا، ولكن في حين التعداد لم يذكر إلا 7، لم يذكر إلا 7. والفرقة الثامنة وهي الناجية هم أهل السنة والجماعة. أول فرقة من فرق الضلال عند ابن الجوزي عليه رحمة الله هم الشيعة. قال في تعريفهم: وهم الذين شايعوا عليا، أي بايعوه وناصروه وشرفوه كتشريف النصارى لعيسى عليه السلام، وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي. يعني قالوا إيه؟ قالوا النص ثابت في تعيين علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إما ثبوتا جليا أو ثبوتا خفيا، يعني بالإشارة والإيماء. يعني يريدون أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي من بعده، ومن خالف هذا النص وسطر على الإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنما قد ظلم وسلب علي بن أبي طالب حقه المنصوص عليه إما جليا أو أو خفيا. هكذا قالوا. واعتقد أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده، وإن خرجت فإما بظلم يكون من غيره أو تقية منه، إما بظلم ظاهر، بظلم ظاهر من ممن سلب منه الإمامة، أو أن علي بن أبي طالب أذن له في الإمامة من باب التقية، لا من باب إيمان علي أن هذا حق أبي بكر أو أن هذا حق عمر أو حق عثمان، لأن أهل السنة بيحتج على الشعب أنت بإشمعنى علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وعمر وعثمان أو لا، ده هو علي بيعتقد أن ده ظلم وقع عليه لكنه ما بايع إلا من باب إثباته التقية، يعني بايعهم تقية خيف. لماذا؟ لأن الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم، يعني الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم لحد ما يفرغ في بنته، فهو كده فرغ في بنته لما يزوجها عمر بن الخطاب تقية، معناته أنه مش مقتنع بعمر وأنه بينظر إلى عمر على أنه إنسان ظالم وإنسان مفتري وسالب لحق علي بن أبي طالب ومعاند لله ورسوله، لأن النص جاري، لكن النص خفيا في حقه وحقك، فهو جاري في نظر مين؟ في نظر عمر. ومع هذا عمر استحل مخالفة النص بإثبات الإمارة له، ومع هذا علي بن أبي طالب يدفع بنته في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من باب التقية. هكذا يقول الشيعة عليه من الله ما زال. قال ومن أولادهم 22 فرقة، يعني الإمامة في علي وأهل بيته، ومن أولاد علي 22 واحد افترقوا على 22 فرقة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. لكن أصول الشيعة ثلاث فرق، أصول الشيعة كم فرقة؟ ثلاثة، غلاة وزيدية وإمامية، غلاة وزيدية وإمامية، دي أصول الشيعة. ما فيش في الشيعة فرق إلا يدخل تحت هذه الأصول، هم عندهم أكثر من 22 فرقة، لكن ال 22 فرقة دول إما أن تكون الفرقة منهم من الغلاة أو زيدية أو إمامية، ما فيش غير كده، لأن دي أصول التفرق والابتلاع عند الشيعة. أما الغلاة فثمانية عشر فرقة، الغلاة منهم 18 فرقة، أولهم السبهية، السبعية، وسموا بذلك لأن منشئ هذه الفرقة هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وعاداه باطنا. عبد الله بن سبأ الذي زعم أن عليا إله من دون الله عز وجل، وهو الذي قال لعلي أنت الإله حقا، فنفاه علي إلى المدائن، والمدائن هذه في بلاد فارس، وهو أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي، أول واحد قال الإمامة واجبة لعلي هو من عبد الله بن سبأ، وقال إنه لم يمت وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور في صورة علي، يعني عبد الرحمن بن ملجم قتل واحد تصور في صورة مين؟ خلي بالك ده كلام مين؟ ده كلام النصارى، ده كلام النصارى، وأنه في السحاب، أي أن علي في السحاب الآن. قال والرعد صوته والبرق صوته، وبعد هذا ينزل إلى الأرض ويملأها عدلا بعد أن ملأ جورا، ومنه تشعبت أصناف الغلاة وهم يقولون عند سماع الرعد عليك السلام يا أمير المؤمنين. طبعا اللي سافر إيران وسافر العراق يسمع هذا، أول من رعد أيام المطر بها الرعد له والسماء والدرب في بعضها يقول عليك السلام يا أمير المؤمنين. قال يعني ده مين؟ هذا صوت علي بن أبي طالب، يعني الرعد اللي أنت بتسمعه ده خدت بالك هو ده صوت مين؟ صوت علي بن أبي طالب في السماء. طب يا أخواني المخالفات اللي احنا عديناها دي عند السبائية مخالفات في الأصول ولا لا؟ ده إن لم يكفي إلا أن عبد الله بن سبأ يعتقد أن عليا إله من دون الله لكفى، صح؟ فاستحق أن يكونوا فرقة أم لا؟ طيب الثانية الكاملية، وهم أصحاب أبي كامل الذي قال كفر الصحابة بترك بيعة علي، وكفر علي بترك طلب الحق، ما سمش حد، الصحابة كفروا ليه؟ لأنهم سطوا على حق علي. طيب علي كفر ليه؟ ده مظلوم، علي كفر ليه؟ لأنه وقف موقف سلبي، لم يطالب بحقهم، فهم كفار وهو أكثر منه، هكذا في نظر هذا الحيوان أبي كان. وقال بالتناسخ في الأرواح عند الموت، وقال إن الإمامة نور ينتقل من شخص إلى آخر، وقد يكون في شخص النبوة بعدما كان من شخص آخر إماما، يعني ممكن الإمام يفضل يتلقى في هذا النور ويزداد النور في قلبه وفي بدنه حتى يصير نبيا، حتى يصير نبيا. وطبعا التكتيك الطبيعي ده إذا كان إذا انتقل من شخص عادي لإمام لنبي، الطبيعي أنه ينتقل بإذن الله تعالى لإيه؟ لإله، مش كده برضه؟ ومنها البيانية، وهم أصحاب بيان ابن سمعان، وهؤلاء يقولون إن الله تعالى على صورة الإنسان، يقولون إن الله تعالى على صورة الإنسان، ويهلك كله إلا وجهه، وروح الله تعالى حلت في علي ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بيان صاحب السرقة، يعني عايز يقول إن هو إيه؟ إله، عايز يقول إن هو إله. ومنها المغيرية، وهم أصحاب المغيرة ابن سعيد، وهو الذي قال إن الله تعالى جسم على صورة الإنسان، بل هو رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وقلبه منبع الحكمة، فإنه لما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم، فطار فوقع تاجا على رأسه، وذلك تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم كتب على كفه، أي هذا الجسم وهو الإله، كتب على كفه أعمال العباد، فغضب من المعاصي فعرق، يعني لما رأى المعاصي كده على كفه عرق من شدة الغضب، قال فحصل من عرقه بحران، أحدهما ملح مظلم والآخر حلو نير، ثم اطلع في البحر النير فأبصر فيه ظله، فأنزع بعضا من ظله فخلق منه الشمس والقمر، وأفنى الباقي من الظل نفيا للشريك، وقال لا ينبغي أن يكون معه إله آخر. ثم خلق الخلق من البحرين، الكفار من المظلم وأهل الإسلام من النير، ثم أرسل محمدا والناس في ضلال، وعرض الأمانة، خلي بالك الأمانة هي التي هي منع علي من الإمامة، هي دي الأمانة بقى، ها؟ ثم عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان وهو أبو بكر، حملها بأمر عمر حين ضمن أن يعينه على ذلك بشرط أن يجعل الخلافة من بعده له. شوف الأمانة دي شكلها إيه؟ أن عمر قال له أنا مستعد، لأن أنت يا أبو بكر الإنسان الظالم لنفسه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أبو بكر بعد أن أشفقت الجبال والسماوات والأرض من حمل الأمانة وهي إثبات إماما علي، خدرك حملها مين؟ أبو بكر، بعد إذن عمر وضمان عمر لأبو بكر أنه هو هيعين على المهمة الصعبة دي، اللي هي مهمة الأمانة، وهي إنكار إمامة مين؟ علي بن أبي طالب، بشرط يا أبو بكر إنك أنت لما تبقى إمام تكتب لي وصية بإيه؟ بأنني أخلفك في هذه الأمانة، في هذه الإمامة. شوف الكلام الفارغ. وقال في قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قالوا نزلت في حق أبي بكر، وهؤلاء يقولون الإمام المنتظر هو زكريا بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو حي مقيم في جبل حاجز إلى أن يؤمر بالخروج. الخلاف اللي فات ده خلاف الأصول للفروع. طيب، ومنها الجناحية، وهم أصحاب عبد الله بن الجعفر ذي الجناحين، وهؤلاء يقولون الأرواح تتناسخ، فكان روح الله في آدم، ده معنى تناسخ الأرواح ده رهيب رهيب، يعني هو في ذاته كفر أن الله تبارك وتعالى تحل روحه في الآدمي، وده على فكرة دين غلاة الصوفية، الصوفية كابن عربي وابن سبعين والفارابي وغيرهم يقولون بتناسخ الأرواح، أي أن روح الإله تحل في المخلوق حتى يكون الخالق والمخلوق سواء سواء، وهذا الذي يسمونه بإيه؟ بالحلول والاتحاد. قال فكان روح الله في آدم ثم في شيث ثم في الأنبياء ثم في الأئمة حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة، ثم إلى عبد الله هذا اللي هو عبد الله بن مين؟ بن جعفر ذي الجناحين، وهو حي مقيم بجبل بأصفهان وسيخرج، وهؤلاء أنكروا القيامة، أصل ولا فرع؟ واستحلوا المحرمات من الخمر والميتة والزنا وغيرها من المحارم. يعني كان الواحد منهم يقع على أمه وأخته وعمته وخالته، لا من باب أنه يعتقد أن ذلك حرام ويفعله معصية، وإنما من باب أن هؤلاء حلال. يعني جعلوا الحرام حلالا وجعلوا الحلال حراما. دي وصول ولا فروع؟ طيب. ومنها المنصورية، وهم أصحاب أبي منصور العجلي. أي والله عجلي فعلا. وقد عاد نفسه إلى أبي جعفر محمد الباقر، فلما تبرأ منه وطرده ادعى الإمامة لنفسه. النظام بقى عندي بقى قلة أدب. يعني أبو منصور العجلي أنا تبع مين؟ أنا تبع محمد الباقر. أنا تبع محمد الباقر. محمد الباقر لما علم بهذه التبعة أنكر ذلك وطرده. أنت تطردني؟ تبعنا الإمام. شوف العيال. حتى ده مش شغل رجال ناس محترمة يعني بتعرف ما يخرج من رأسها. لا. أنا تبعك. طب أنا متبرأ منك. لا يبان الإمام. يعني شغل الواحد حتى ما يشوفوش من أولاده الصغيرين. قال وهؤلاء اللي هم المنصورية يقولون بإيه؟ قالوا الإمامة صارت لمحمد بن علي بن الحسين ثم انتقلت عنه إلى أبي منصور. فخلي بالك إن كل واحد من أصحاب هذه الفرق أو مؤسس هذه الفرق أوتوماتيك كده. إما روح الله تعالى تنتقل إليه بعد ما انتقلت إلى آدم ثم شيء ثم الأنبياء ثم الأئمة لحد ما تروح فين؟ عنده. لحد ما تروح عنده. لحد النهاردة الكلام ده يا إخواني موجود في أئمة الصوفية. الكلام ده موجود النهاردة. لحد النهاردة في أئمة الصوفية. تبص تلاقي الواحد منهم قاعد زي العجل كده، عجل برضه، هو كمان عجل. خدت بالك؟ قاعد لا صلاة ولا صوم ولا حتى اغتسل من الجنابة. ما أنتم تعلمون أن سيد البدوي سمي السطوحي لأنه مكث على سطح بيته 40 يوما لا يغتسل ولا يتوضأ. يعني دي اسماء سيد البدوي السطوحي. لما سمي بهذا؟ لأنه مكث على سطح بيته 40 يوما لا يتوضأ ولا يصلي ولا يغتسل من الجنابة. فقيل لعبد العال اللي هو الذراع اليمين بتاع مين؟ سيد البدوي، فكيف كان يقضي حاجته؟ قال كان يقضي حاجته بكيت وكيت حتى إذا حك ظهره، أي احتاج إلى حك ظهره وهرش ظهره، يعني كان يحكه بمدراة يدخلها من ياقته. تعرفين المدرة ولا مش عارفينها؟ المدرة بتاع الفلاحين اللي لها 5 طوابع دي اللي بيقلبوا بها الرز والقمح ومعرفش ايه وقت الدراسة. خدت بالك؟ فكان له مدرة زي فاس، يعني ايد فاس. لما كان يحب يحك ظهره زي الحمار كان بيدخلها كده ايه من اللي او يقعد ايه يحك بها ظهره. وممكن عبد العال كان بيعمل كده من فرط ما على ظهره من نتن ووزن. ومع هذا اي مع هذا النتن كان يزعم ان روح الاله قد حلت فيه سيد بلد، وانه يعلم الغيب، وانه الوتد الوحيد. يعني شوف الصوفيه بيقولوا ايه، العالم محفوظ في كل زمان باربعه اوتاد. سيد بلد زعم الحكايه دي، قال له انا الوتد الوحيد في زماني، مفيش معايا اوتاد ثانيه. يعني ايه الوتد؟ قيمته ايه الوتد ده؟ انه يحفظ الكون. يحفظ مين؟ امال الحافظ سبحانه وتعالى كان مهمته ايه في زمن سيد البدوي؟ المهم يقولون ويزعمون ان ابا منصور عرج الى السماء، او زي النبي اهو ماشي، ومسح الله على راسه بيده. يبقى كده احسن من النبي، لان ده لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ابا منصور العجلي عرج الى السماء، طيب والمعراج ثابت للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى كده ابا منصور ضاها ووازى مين؟ النبي عليه السلام. لكن هذا منصور زاد على نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى مسح على رأسه بيده وقال له، يعني كمان ربنا كلمه بس شوف خلي بالك قال له إيه بقى. قال له يا بني اذهب تبلغ عني. ربنا بيقول له منصور إيه؟ يا بني. وده بقى إن شاء الله، يعني منصور ده كان آخر العنقود ولا كان الابن البكر ولا الوطن؟ وربنا هيقول لحد من الخلق يا بني اذا انا يعني عايز افصل الفرق، اذا ثبت هذا يبقى فيش توحيد، لان الله تعالى لم يلد ولم يولد. فكيف يقول الرب تبارك وتعالى لاحد خلقه يا بني اذا فبلغ عني؟ يا بني ازاي؟ اما سوره الاخلاص دي نعمل بها ايه؟ وايات التوحيد نعمل بها ايه؟ كيف نؤمن بها اذا صح هذا؟ وحاشا لله ان صح. قال ثم أنزله إلى الأرض. خلاص بقى من المعراج نزل على الأكتم على الأرض، وهو الكسف المذكور في قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، ده أبو منصور العلم بجلالة قدره وسلامه. ويقولون الرسالة لا تنقطع أبدا، يعني إذا هلك محمد أتى بعده رسول، ثم إذا هلك أتى بعده رسول، حتى يكون رسول ومين؟ أبو منصور العبري. قال والجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. شوف التأويل بقى، الجنة دي عبارة عن إيه؟ عن رجل نحن مأمورون أن نواليه ولا نعاديه وهو الإمام اللي هو برضه أبو منصور. والنار رجل أمرنا بمعاداته وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر. وكذا الفرائض والمحرمات، فإن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعادتهم. ومقصودهم بذلك أن من ظفر برجل منهم فقد ارتفع التكليف والخطاب لوصوله إلى الجنة. ومنها الخطابية. نبي رأيك نقف عند الخطابية؟ نقف عند الخطابية، الموضوع طويل قوي والكلام يبدو أنه يحلو بعد كده، فنقف